أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين إلى قيام يوم الدين. بقي فقط النقاش في الوجه الثالث بالنسبة للإسدال بصحيحة زرارة عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، التي قال فيها عند المقيم بمكة بمنزلة أهل مكة، ورتب عليها من وجوب تمام أنه إذا خرج إلى عرفات ثم زار البيت أتم الصلاة بها الذي تقدم المحل بالنسبة لهذه الرواية في البحر. قبل أن نكمل، بس نرجع للوجه الأول، في شيء بدنا بس نلفت النظر له في المقام، وهو الوجه الذي كان يقول بأنه إذا ما خصصنا العام بخاصة فيصبح موضوع العام عبارة عن العام المتعنون بنقيض الخاص في البحر، وبالتالي سوف يكون خروج الخاص حينئذ عن عنوان العام، ولا يكون خروجه عن حكم العام في العلم، لأن الحكم لم يتعلق بطبيعي العام، وإنما تعلق بحصة من العام، وهو العام المتعمل بنقيض الخاص في العلم. فالخاص الذي يأتي إنما يخرج حينئذ عن الموضوع في العلم، هذا الذي تقدم. وقلنا فيما سبق أن هذا الكلام لو تم لعام هذا اللي تقدم، مضافا إلى جواب حلي في أدعي. هنا أيضا لا بأس بأن نزيد هذه النقطة أساسية في أدعي، وهو أن الخروج يكون لكل خاص بما فيه الخاص الأول الذي ورد على ذلك العام، أو لا فقط وفقط الخاص الذي يلي الخاص الأول في أدعي. بتوضيح، لو ورد لدينا عام من قبيل أكرم كل عالم، ثم ورد له خاص أوله مثلا لا تكن في الساق العلماء، ثم هذا العام أيضا ورد له خاص آخر بعد من قبيل لا تكن مثلا العلماء غير المشتغلين مثلا بالتحصيل مثلا، يعني يعدينك لا شغلي ولا عمل مثلا، ورد خاص ثالث أيضا في البيت، ورد فيه مثلا لا تكرم مثلا العلماء غير المجاهدين، يعني التاني غير المشتغلين بطلب العلم، والتاني غير المجاهدين مثلا فيه. ورد عندنا هكذا ثلاث خاصات في البيت. خلنجي لي الخاص الأول وهو أكرم العلماء، ثم قال لا تكرم فساق العلماء. الخاص الأول من أين أخرج؟ خرج عن عنوان العام ولا عن حكم العام في الباب؟ جزما لا يدعي هذا العلم بأن الخاص الأول خرج عن عنوان العام. لا، لأنه قبل ورود الخاص العام لم يتعامل بنقيض الخاص. قبل ورود الخاص العام لم يتعنون بنقيض الخاص، وإنما تعنون العام بنقيض الخاص بعد ورود الخاص الأول، فقبله لم يكن متعنون. إذا لم يكن متعنون لا معنى لأن يكون إخراج الخاص الأول عن عنوان العام. ليش؟ لأنه يلزم منه الدور والخلف وتقدم المتأخر، كل هذه المحاذير. ليش؟ لأنه قبل ورود الخاص العام هو عبارة عن طبيعي كل عالم، واضح. فإذا جئنا بدنا نخرج الخاص الأول وهو فساق العلماء عن العالم غير الفاسق في البين، افترض يعني بدنا نخصص ونخرج من هذا يلزم منه الدور، يلزم منه أيضا تقدم وتأخر. ليش؟ لأن التعنون بعد ورود الخاص، في حين أن الخروج عن الموضوع لح يكون التعنون بنقيض الخاص قبل ورود إذن الخاص يلزم تقدم متأخر، يلزم أيضا الدار، نفس المعاذير اللي مضت في مجالات مختلفة أيضا بعينها تلد. فجزما وقطعا لا يراد بتعنون العام بنقيض الخاص، وبالتالي خروج الخاص عن عنوان العام خروجا موضوعيا وليس حكميا. ليس المراد به هذا الخاص الذي تعنون بنقيض، الذي تعنون العام بنقيضه، يعني بنقيض الخاص، حتى لا نقع في معذور الدار والخلف وتقدم المتأخر. وإنما المراد الخاص الثاني والثالث والرابع في البيت، إذا ورد تخصيصات حينئذ أخر فيها. طيب إذا كان الأمر على هذا حينئذ النحو، هذا لا شك ولا إشكال حينئذ في البين أن نقول أنه ما عندنا فرق بين الخاص الأول والخاص الثاني في البين. يعني بنقول الخاص الأول لا خارج عن حكم العام، بس الخاص الثاني خرج مش عن حكم العام، عن عنوان العام. ليش؟ لأن العام قبل الخاص الأول لم يكن متعنونا بنقيض حينئذ الخاص، لأن العام قبل ورود الخاص الأول لم يكن متعنونا بنقيض الخاص في البين، حتى يكون خروج عن عنوان العام، وإنما يكون خروج عن الحكم. وأما بعد ورود الخاص الأول وتعنون العام بنقيض الخاص، الخاص الثاني والثالث رح يكون خروج خروج الموضوعي. تقول لا فرق لا بين الخاص الأول والثاني ولا الثالث، أن الخروج طرا سوف يكون خروجا موضوعيا، وما في وجه أن يعني يكون خروج أن الخروج على نسق واحد، مش خروج موضوعي، أن الخروج إنما هو خروج واحد على نسق واحد حينئذ في البيت، مو أن خروج الخاص الأول يكون عن حكم، وأما الخاص الثاني والثالث إنما يكون عن الموضوع في البيت وعن عنوان العام نتعلم بنقيض الخاص فيه. هذا حاصل النقطة التي نريد أن نشير لها في البيت، هذا مما يمكن الالتزام به ولا المساعدة عليه فيه. صح أن العام بعد ورود الخاص يتعنون بنقيض الخاص، بس دائما يكون خروج الخاص إنما هو عن حكم العام، مش عن عنوان حينئذ العام في العين، وإلا فيه محذيرة. الخاص الأول لا بيكون خروج عن حكم، الخاص الثاني والثالث بيكون خروج عن، وإذا مما لا معنى محصل له. ليش؟ لأنه قبل ورود الخاص الأول العام لا يتعنون بنقيض الخاص، وبعد وروده لا يمكن لنفس الخاص الأول أن يكون خارجا عن حينئذ عن عنوان العام للزوم الخلف والدار وتقدم المتأخر فيها. فالخروج خروج حكمي فيها ليس خروج الموضوعي. فكذا بالنسبة لما يليه من الخاصات فيها يكون الخروج فيها خروجا حكميا أيضا في البحر. هذه فقط بين شحطين، لحتى بين قوسين بين شحطين اللي بدك اياه، بس كتوضيح وتأكيد لما تقدم، انه نحن قلنا يرد عليه نقد وحال ورجع بالتحليل، يعني بيطلع معه. حتى حاصل المطلب نأتي للوجه الثالث اللي بالنسبة لي صحيحة زرارة في البحر، اللي هو هذا آخر ما يمكن أن يستدل به واللي ينزل فيه أهل المقيم منزلة أهل مكة في البحر. قلنا بأن الاستدلال كان بنقاط ثلاثة. النقطة الأولى وهي قوله عليه السلام من قدم قبل يوم التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة، هذا الشق الأول. الشق الثاني قوله هو بمنزلة أهل مكة وما تفرع عليه، ثم قال إذا خرج إلى عرفات أتم الصلاة، عفوا قصر في منى ثم عاد إلى مكة. شو إذا خرج إلى عرفات قصر في منى كما تقدم، هودي الوجوه الثلاثة اللي تقدمت معنا في المكة للاستدلال بهذه الصحيحة على أن المقيم يكون بمنزلة أهل ذلك المكان، فيكون خروجه خروجا موضوعيا وليس خروجا حكميا في البين. يعني تكون الإقامة من القواطع الموضوعية، غايته بالتعبد والتنزيل والادعاء بحسب هذه الرواية، وليست حينئذ حقيقة. بخلاف الوجه الثاني، الوجه الثاني لا بد يقول ليس مسافرا، هو ليس حاضرا بس ليس حينئذ مسافرا فيه. أما بالنسبة للوجه الأول وهو أنه وجب عليه أنه أن من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه التمام، وهذه بإطلاق بالدل على أنه يجب عليه التمام حتى ولو خرج من مكة إلى ما دون المسافة، إلى ما دون المسافة في اليابان واضح وبإطلاق، ودعوى عدم الإطلاق لأنه ليست الحيثية المبينة إلا أنه يجب عليه التمام بوصف أنه صار مقيما في مكة، جوابها أن الأعم الأغلب اللي بيروحوا على مكة قبل التروية بعشرة أيام ما بيحسوا بالمكة، بيخرجوا حينئذ خارج سور مكة بلا أي إشكال في قلبه، وهذه الرواية بإطلاق قطعا وجزما بتدل على أنه إذا خرج حينئذ يعني إذا أقام في مكة عشرة أيام قادمة قبل التروية، يعني إذا أقام بمكة عشرة أيام وجب عليه التمام حينئذ مطلقا، بقي متسمرا في مكة أو لا خرج إلى خارج سور مكة لكنه لم يبلغ حد المسافة، بقرينة إذا خرج إلى عرفات وجب عليه القصر فيه من بهي القرينة، كل ما دون عرفات يعني كل ما دون المسافة ولو الترفيقية وجب عليه التمام في العيد. طيب هذه الشعاش ما بنسلم فيها، من قال بأن الخروج خروجا موضوعيا ومن قال بأن الخروج خروجا حكميا في البين، يعني خروج الإقامة عن عمومات وجوب القصر على المسافر سواء الخروج الموضوع أو الخروج الحكمي، هو ملتزم بأن الخروج إلى ما دون المسافة إلى خارج السور ودون المسافة هذا حينئذ لا يضر حينئذ به الإقامة، كل من التزم بأن يعني بعبارة أخرى سلمنا به الإطلاق وساعدنا ودافعنا عن هذا الوجه، لكن هذا لا يفضي إلى القول بأن المقيم في مكة صار حينئذ من أهل مكة في البيت، وبالتالي صارت مكة من بالنسبة للمقيم مثل مكة بالنسبة لأهل مكة في البيت، يعني القواطع الموضوعية حينئذ في البيت، لا الأمر ليس كذلك، كل من التزم بأن الخروج خروجا حكميا وليس خروجا موضوعيا التزم حينئذ بأن الخروج إلى ما دون المسافة خارج سور البلد دون المسافة ما في ترابط فيما بين المطلبين، أن نلتزم بالإطلاق في هذا الشق من الصحيحة بأنه يجب عليه التمام مطلقا حتى ولو خرج إلى ما دون المسافة، وإنما يقصر إذا خرج إلى عرفات يعني بلغ المسافة ولو الترفيقية، سلم النبي بس هذا ليش بده يفضي إلى القول بوجوب حينئذ يعني بأن الخروج يكون خروجا موضوعيا وبالتالي لا يكون الخروج خروجا حكميا، فهذا الوجه الأول لا يساعد على القول بأن الخروج خروج حينئذ موضوعي، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني بالنسبة لي الصحيحة، هذا الوجه الثاني اللي هو قوله عليه السلام هو بمنزلة أهل مكة، ورتب عليه حينئذ جملة أثار كما أشارت حينئذ الرواية في البحر واضح، أولا بدي أقول أنه دعوة كان محل إقامة مثل الوطني في البحر، فكما أن خروج ذي الوطن إلى ما دون المسافة لا يكون قاضحا في وجوب التمام فكذلك بالنسبة للمقيم لا يكون قاضحا في وجوب التمام، هذه فيها شقين يعني في دعويين يعني جمع بين دعويين، دعوة أن المقيم صار مثله مثل المواطن، والدعوة الثانية أن الخروج إلى ما دون المسافة لا يضر في وجوب التمام بالنسبة للمواطن فكذا لا يضر في وجوب التمام بالنسبة للمقيم في البحر، أما الدعوة الأولى فهذه حينئذ لا نستفيدها لا من قريب ولا من بعيد إلا بكلمة فهو بمنزلة أهل مكة في البحر، إذا تتذكر وقت كنا عم نحكي حينئذ في شرائط السفر، الشرائط السبع التي تقدمت ومنها أن لا يكون من نيته المرور على أحد القواطع في البين، والقواطع هي عبارة عن الوطن أو مكان ينوي فيه عازم على الإقامة فيه عشرة أيام، هنالك حينئذ بين أن هذه الرواية بين أحد الملأين. ما قالت أن مكة صارت وطنا بالنسبة للمقيم، وإنما هذه الرواية نزلت حينئذ المقيم، شخص المقيم، منزلة أهل مكة، مش المكان الذي نزل فيه منزلة حينئذ شو الوطن في ينبع. يعني نزلت المظروف منزلة حينئذ المظروفين، يعني منزلة المواطن، نزلت مقيم منزلة المواطنين، ما نزلت المكان الذي نزل به منزلة الوطني في ينبع. ويعني إذا بدنا نتمسك بحرفية التنزيل والادعاء والحكومة، هذا هو مقدار، وإذا من المقدار حينئذ مش موجود بالنسبة لهذه الحكومة المدعاة في البيت. يعني نعم، بعبارة أخرى هذا اللي بدنا نشير له، وهو اللي مر معنا إذا بتذكر كنا عم نحكي بالنسبة للخصائص الخمسة أو الستة للحكومة اللي تقدمت معنا، إنه مش مجرد تنزيل شيء منزل شيء آخر، لابد وأن نشتر كل الأثار ونسحب كل الأثار التي للمنزل عليه ونعطيها لمين؟ للمنزل فيه. مثلا الطواف في البيت صلاة، نزلنا الطواف منزلة الصلاة. طيب من جملة أثار شرطية الطهارة بالصلاة موجودة، الطواف شرطية طهارة اللباس كمان موجودة، كذا كذا. طيب في عندك شرطية الاستقبال بالنسبة للصلاة، هذه مشترطة بالنسبة للطواف في البيت، بالطوف جنيبي مثلا، واضح. هذا مما يمكن الالتزام. وإن شئتم قلتم بأن محض التنزيل لا يدل على إطلاق حينئذ ترتيب الآثار، وإنما بالمقدار الذي حينئذ نزل. قال هو بمنزلة أهل مكة، قال المقيم، مش قال المكان الذي اتخذه محل إقامة صار وطن، لا، قال المقيم منزلة أهل مكة. قداش منزلة أهل مكة؟ في عندك أثر واضح في البيان اللي هو أنه كما هوديك يجب عليهم التمام، هو يجب عليه التمام. طيب هوديك خرجوا إلى عرفة ثم زاروا البيت بدون يتم، وهو كمان شو بده؟ هيدا اللي أشار لها من أثر، أما غيرها ليش بدنا نجي نحن شو نرتبه وننزله ونبينه حينئذ في البيان. صح، نزله المقيم منزلة أهل مكة استطراقا لترتيب أثار، بس قداش كل الأثار في البيت؟ هذا فرع إحراس حينئذ الإطلاق في المنزل في البحر، هو أول كلام أن يكون فيه إطلاق لأزيد ما تضمنته الرواية في البقاء، واللي تضمنته الرواية اللي هو وجوب التمام، واللي هو وجوب التمام إذا زار البيت ويبقى على التمام حتى لو عاد إلى منى في البين، هذه وظيفته إلى أن ينفر كما أشارت الرواية، بل صرحت الرواية بذلك في البحر. واضح، هذا اللي نريد أن نشيره. فعلى هذا الأساس المقدار الذي يمكن أن يؤخذ حينئذ من هذه الرواية هو أنه إذا خرج إلى ما دون المسافة حينئذ يبقى، لأنه بوصف المقيم أنه صار من أهل مكة، فإذا خرج إلى ما دون المسافة يبقى حينئذ على التمام في البحر، وإنما يقصر إذا بلغ حينئذ المسافة للخروج إلى عرفات كما صرح بذلك الرواية. فإذا الأثر حينئذ لا محصلة له في البحر، واضح. الأثر الآخر لوجوب التمام حتى يصل إلى حد الترخص، وأيضا هذا حينئذ لا بأس به، معلش لو ليش؟ لأنه قالت أنه إذا خرج إلى عرفات قصر في منى، هذا هو مضمون الرواية بالذات. فإذا خرج إلى منى، فإذا خرج إلى منى قاصدا عرفة، فإذا خرج إلى منى وقصد وإن عرفة وجب عليه التقصير. معناته إذا لم يخرج إلى منى، يعني وين بعده؟ بعده في البيت، حينئذ لا يقصر. فإذا تقدم معنا بالنسبة لحد الترخص في الذهاب وفي الإياب، واحد بده يدخل إلى بيروت ونوي الإقامة 10 أيام، وقت اللي بيبلغ حد الترخص بيتم ولا بده يدخل المدينة إذا بالإياب، وبالذهاب كان مقيما في بيروت 10 أيام وخرج، أي متى حينئذ يقصر؟ قلنا أنه وقت اللي بيصدق عليه السفر. البعض ومنهم المادن التزموا بالنشوة وقت اللي بيقولوا حد الترخص، وأن حد الترخص يكون حينئذ للمقيم كما يكون للوطن يكون أيضا بالنسبة للمقيم في البلد، من دون أن يعني ذلك مربوط بأدلة خاصة، مش مربوط بأن حينئذ المقيم صار بمنزلة أهل مكة، وأن الخروج يكون خروجا موضوعيا والقاطع يكون قاطعا موضوعيا. لا، ليس الأمر على هذا حينئذ أن تحمل. هذا بالنسبة للأثر الثاني. الأثر الثالث وهذا هو الأصعب شيء، الأثر الثالث اللي أراد أن يركبه، وهو مسألة حينئذ أنه كون الإقامة قاطع لموضوع حكم القصر في البيت، وأنه ينقلب عن عنوان المسافر ويصبح حينئذ شو حاضرا في البيت. هذا لا إطلاق دليل التنزيل حينئذ ساعد عليه، لأنه إطلاق دليل التنزيل فقط وفقط أوجب عليه التمام، وقال بأنه يقصر إذا خرج إلى عرفة فيما إذا بلغ منى في البيت، يعني في حد ترخص، وأنه إذا رجع إلى مكة زار البيت حينئذ يتم كما يتم شو أهل مكة بس. أما أنه هو لا، قال بأنه صار حاضرا وغير مسافر وخرج عن عنوان مسافر، لا. نعم، قالت أنه يبقى على هذا الحكم وهو وجوب التمام حتى ولو خرج بعد ذلك إلى منى، لأنه مش قاصد عرفة، يعني مش قاصد المسافة، وإنما يجب عليه القصر فيما لو نفر وخرج بالكلية حينئذ من مكة في البحر. بس معنى ذلك أنه صار هذا المسافر بعنوان الحاضر، هذا المسافر المقيم بعنوان حينئذ الحاضر، وانقلب عنوانه من عنوان المسافر وموضوعه من عنوان المسافر إلى عنوان حينئذ الحاضر. هذا أول الكلام حينئذ في البحر. وفي الرواية ما فيها شيء لا من قريب ولا من بعيد يدلل عليه، إطلاق دليل التنزيل لا يساعد عليه، وما بأيدينا حينئذ من آثار نتلمسها في نفس الرواية أيضا لا يشير له لا من قريب ولا من بعيد، يعني لا بالتلميح ولا بالتصريح في البعيد. هذا هو القريب والبعيد. الوجه الثالث اللي هو حينئذ استفاد ذلك بالمفهوم في البعيد، يعني أن حكمه التمام إلى أن يسافر، إلى أن يسافر المقيم في مكة، من قدم قبل التروية 10 أيام، يعني المقيم في مكة بمنزلة أهل مكة، فتكون وظيفته التمام إلى أن ينشئ سفرا جديدا. هيدا بالمنطوق بالمفهوم، إنه قال إنه الرواية فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، خرج إلى منى قاصدا شو عرف، فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر. خلينا بس هيك، فإذا خرج إلى منى يعني إذا سافر، إذا أنشأ سفرا اللي هو الخروج إلى عرفة المسافة الترفيقية، وجب عليه التقصير. بالمفهوم أنه إذا لم يخرج إلى مش إلى منى، إذا يعني لم ينشئ سفرا ملفقا إلى عرفات في البلد، لأنه قلنا ما في خصية لعرفات، الخصية أنه هذا السفر مورد ابتلاء ومورد حاجته في البين كما أشرنا بالنسبة للسدال بهذه الرواية بالوجه الثالث فيها البين. بالتالي أنه إذا أنشأ سفرا جديدا وجب عليه التقصير، ما لم ينشئ سفرا جديدا، ما لم ينشئ سفرا جديدا حتى ولو خرج خروجا لم يتجاوز فيه المسافة وتجاوز فيه حد الترخص وتجاوز فيه سور البلد في البين، مع ذلك يجب عليه التمام في البيت. هذا الكلام جوابه واضح، وهو أنه في عنا الفقرة الأولى من الرواية استدلينا بإطلاق المنطوق، وهذه الفقرة عم نستدل حينئذ بالمفهوم في البيت. ليش بإطلاق المنطوق؟ لأنه قال من قدم قبل التروية 10 أيام وجب عليه إتمام الصلاة، وجب عليه إتمام الصلاة مطلقا، وجب عليه إتمام الصلاة مطلقا حتى ولو خرج إلى ما دون المسافة. مش هذا سلمنا فيه والتزمنا حينئذ بالإطلاق وأجبنا عنه أنه غاية ما يفيد في المقام أنه يجب عليه حينئذ التمام، وهو بمنزلة حينئذ أهل ذلك المكان الذي أقام فيه، من دون أن يشير من قريب من بعيد لأنه صار حاضرا وصار يصدق عليه عنوان المواطن ولو تعبدا وإدعاء في البيت. واضح. هذا أيضا بالنسبة للقول فإذا خرج إلى منى، يعني قاصد عرفة، إذا أنشأ سفرا جديدا في البين، أنشأ يعني قصدا يعني نوى وعزم مع الخروج في الباب، وجب عليه حينئذ القصر باللازم أنه إذا لم ينشئ هذا السفر حتى ولو خرج إلى ما دون المسافة يجب عليه التمام باللازم، يقول المفهوم في الباب. بالأول كنا عم نستدل بالمنطوق بإطلاق المنطوق وهو قوله وجب عليه التمام مطلقا حتى ولو خرج إلى ما دون المسافة، ثانيا كنا عم نستدل حينئذ بالمفهوم في الباب. بإطلاق المنطوق قلنا أنه غاية ما بدل على وجوب حينئذ التمام على واضح المقيم مثله مثل حينئذ شو أهل ذلك المكان. وهون بالمفهوم حينئذ شو نفس الكلام، من دون أن يدل من قريب أو من بعيد على أن هذا المقيم صار حاضرا وصار ذلك المكان وطنا بالنسبة له في البعيد، لا حقيقة ووجدانا كما هو واضح ولا ادعاء بحسب لسان الرواية، بل غاية ما أفادته الرواية في النقاب أنه صار بمنزلة حينئذ أهل مكة، يجري عليه ما يجري عليه من أثار وجوب التمام حتى لو خرج إلى مدون المسافة. إذا أنشأ سفرا حينئذ شو بده يقصر إذا تلبس بالمسير وخرج مثلا حد المطار، فإذا راجع إلى هنالك أن يجي أنه حينئذ يجب عليه التمام. هيدا اللي فيها حينئذ إشكال يعني بالبعض تلك الآثار حينئذ، يعني مش بس إنه ما في إطلاق بالآثار لكل حينئذ الآثار، وإنما في إشكال حتى بالنسبة لبعض حينئذ تلك الآثار في البيان، وهذا اللي بدنا نشير إليه، وهو أن الآثار بس اسمحوا لي بالكلمتين لحتى نخلص بالنسبة للجواب. في عنا آثار هي أحكام حينئذ تكليفية في البيان، هي أحكام وضعية بس جنبتها جنب التكلفية، مثل وجوب القصر، يعني ثبوت القصر حكم وضعي بس وجوب القصر إنه بيكون حينئذ تكلفية، صار وطنا له وإذا حكم حينئذ شو محض وضعي فيه يترتب عليه حينئذ آثار تكلفية. الرواية واضح أنها نزلت المقيم من قدم قبل التروية بعشرة أيام، يعني المقيم في مكة بمنزلة أهل مكة، هذا التنزيل ما حد اختلف فيه. لكن ما لدينا من آثار، في عنا آثار وضعية وفي عنا آثار تكليفية. آثار وضعية وجوب التمام عليه، أتم الصلاة عليه تمام حينئذ الصلاة واضح، إذا حتى ينشئ سفرا جديدا إذا خرج إلى منى قاصدا عرفة وجب عليه حينئذ القصر حينئذ. فإذا رجع من عرفة إلى مكة يعني زار البيت كما أفاد الرواية وجب عليه التمام. كل الآثار التي نطقت بها الرواية إنما هي آثار تكليفية في أربعين، وليست بصدد التعرض لا من قريب ولا من بعيد حينئذ بالنسبة للآثار الوضعية. يعني شو؟ يعني بعبارة أخرى، لما نزل المقيم منزلة أهل مكة استطراقا لترتيب الآثار التي لأهل مكة وإعطاؤها بالنسبة للمقيم، النظر فيه لهالجنب من الآثار اللي هي آثار محض تكلفية في البيت وليس لها جنب وضعية بوجه من الوجوه في البقاء. فحينئذ الإتيان واستفادة تلك الآثار الوضعية التي لا نظر في الرواية لها، ما هي تلك الآثار الوضعية التي من جملتها صيرورة هذا المسافر حاضرا، صيرورة مكة التي هو غريب عنها وشاخص عن أهله فيها، صيرورة مكة وطنا بالنسبة، هذه آثار حينئذ وضعية لا نظر في الرواية بالنسبة لها حتى نتلمس تلك الآثار ونسحبها من المنزل عليه ونعطيها حينئذ بالنسبة للمنزل فقط وفقط. وجب عليه التمام ويبقى على التمام حتى لو خرج إلى ما دون المسافة، وإنما يجب عليه القصر إذا أنشأ سفرا جديدا وتلبس به. بعدين أشار إلى أثر أخير له شوي أنه إذا زار البيت وجب عليه التمام. هذا اللي حينئذ يأتي فيها الإشكال في البحث، واللي تقدم معنا حينئذ الجواب عنه وأشارنا إلى ما ذكره صاحب الوافي من وجه بالنسبة لهذا المطلب، وهو أنه بعد ما يرجع بده يعمل شو إقامة حينئذ أخرى. ليش؟ لأنه قالت المقيم بمنزلة أهل مكة وإجا رتب شو الآثار، ثم وصل للأثر الأخير اللي هو فإذا زار البيت أتم الصلاة. من اللي زار البيت أتم الصلاة؟ المقيم، مش اللي كان مقيم. التفت إذا بتتذكروا بالموجهات، في عندك موجهات بسيطة موجهات شوية مركبة، في بعض الموجهات المركبة أخذ قيد الفعلية في ترتب حين يعني في الحكم، الحكم رتب على موضوع مع قيد حين إذن فعلية اتصاف ذلك الموضوع بعنوان من العام. ما دام مثلا ما دام أو بالفعلية بعبارة أخرى، ما دام متصفا ومتحليا بذلك العنوان. أيضا هنا ما دام يتصف بعنوان المقيم بالفعل، مش اتصف بالماضي كان مقيما، لا، ما دام مقيما في البين، هيدي النقطة. طيب، فإذا زار البيت وصدق عليه عنوان المقيم، مش إذا زار البيت وكان مقيما بالسابق، كان مقيما الله. يعني في عندنا كأنه شو صار إقامتين، الإقامة الأولى قادمة قبل التنوية بعشرة أيام، شو وظيفته؟ وظيفته التمام، حتى ولو خرج إلى ما دون المسافة، هيدا اللي الميرزع بيقاتل عليه ونحن مسلمين فيه، حتى لو خرج إلى ما دون المسافة، بس هيدا لا بيقدم ولا بيأخر ويقلب عنوان المقيم من عنوان مسافر ويصيره شو حاضر، واجب عليه التمام. بس من قال إنه لا، هيدا المسافر صار حاضرا وصار في حينئذ تنزيل وسحب في الأثار الوضعية اللي هو حينئذ إنه صار هذا المسافر مواطن مثلا في البين، لا خلص، خرج إلى عرفة انتهى عنه، ما عادش مقيم، مجرد ما أنشأ سفرا جديدا ناويا قاصدا عرف مع التلبس بالسفر اللي هو الخروج إلى منى، وجب عليه شو؟ القصر في البين. انتهى حينئذ من عرفة، انتهى من عرفة ورجع إلى منى، عفوا إلى مكة، مجرد رجوع إلى مكة ما بيجعله مقيم، بيجعله كان شو مقيما، كان مقيما ليس الأثر لمن كان مقيما، إنما الأثر لشو؟ للمقيم بالفعل. إذا رجع إلى مكة بعنوان المقيم حينئذ بالفعل، مش بعنوان أنه كان مقيما حينئذ في السابق، فساعتها فإذا زار البلد وهو مقيم شو بدكم وظيفته؟ أن يتم الصلاة، وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى. ليش؟ لأنه عم يرجع لمنى، لمنى مش عم يرجع لمنى قاصد عرف في البيت، عم يرجع لمنى وبيرجع على البيت، وبين منى والبيت ما فيش حين إذا مسيف البيت، فيبقى حكمه كذلك حتى شو ينفر. هيدا هو، بس بده يكون شو؟ بده يكون مقيم، مش أنه كان مقيما. هذه هي نقطة الفرق حين إذا في البعين، هذا حاصل حين إذا ما ينبغي الإشارة له. وبنكون انتهينا من هذه النقطة، ومن يعني بعبارة أخرى عم بيقول لك وجب عليه التمام، وإذا خرج إلى عرف من يعني تلبس ووصل إلى منى وجب عليه القصر، يعني بده شو حتى رخص من شو، بس هذا مطلب، هون وجب التمام وهون وجب القصر. إذا رجع للبيت واتصف وتلبس بعنوان المقيم بالفعل، مش لأنه كان مقيما، لا، تلبس بالمقيم بالفعل، وجب عليه التمام. بس ما في محل قال إنه المسافر صار حاضرا وانقلب من عنوان المسافر إلى عنوان حينئذ اللي صار مكة وطنا بالنسبة لي له، لا حقيقة كما واضح ولا ادعاء، لأنه الادعاء بالرواية والرواية ما بتحكي عن هذا المطلب في البحث، والتوسع بها المقدار. أما نجي نحن لا نوسع أزل مما تقتضيه في البحث، هذا مما لا يساعد عليه الإطلاق. والفارق بين الوجه الأول والوجه الثالث، الوجه الأول بإطلاق المنطوق بده يستدل، والوجه الثالث بالمفهوم، واثنينتهم عم يصبوا بنقطة واحدة حينئذ في البحث، هذيك بالمفهوم وده بإطلاق المنطوق، وعلى كلا التقديرين غاية ما يفيد أنه يجب عليه التمام حتى ولو خارج إلى مدون المسافة. بس لا يعني ذلك أنه صار هو شو حاضر، لا يقلبه من عنوان المسافر الغريب الشاخص عن أهله إلى عنوان المواطن في البلد، وإذا ما دلت عليه الرواية لا من قريب ولا من بعيد في البلد. والله هو العالم، والحمد لله.